والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديثنا المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحد يذكر أقسام الزهد في الحديث الماضي؟ ذكر ابن القيم أقسام للزهد، أحد يذكر؟ ها، الزهد في الحرام 1، 2 في ها الشبهات. ما المراد بالشبهات؟ زود في الشبهات. نعم، وبينهم أمور مشتبهات. نعم، والثالث الزهد في الفضول. الرابع فيما لا يعني من الكلام. ها، الخامس الزهد في الناس. السادس في النفس. السابع الزهد فيما سوى الله. طيب، ما أفضل الزهد وما أصعبه؟ أفضله إخفاؤه، وأصعبه الزهد في الحضور. طيب، ما الفرق بين الزهد والورع؟ دي مسألة بقى متكررة. ما الفرق بين الزهد والورع؟ ها، ما لا ينفع في الآخرة، والورع ما يضر. ترك ما يضر وما يخشى ضرره في الآخرة. طيب، نعم. قال فائدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة جليلة. قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه.
يبقى كان الأمر متعلق بآدم، النهي أو الأمر؟ النهي عن أكل الشجرة. وكان الأمر المتعلق بإبليس، الأمر أو النهي؟ الأمر، أن يسجد لآدم، أن يسجد لآدم. قال سهل: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه. لكن نقول فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه، لأنه لم يتب. لكن عموما الأمر أعظم من النهي، ولهذا كان الصبر على الطاعة أعظم من الصبر عن المعصية. ولأن النهي عند إطلاق الأمر يدخل فيه، النهي يدخل في الأمر عند الإطلاق، فحينما يقول أمر فهو أمر فعل وأمر ترك، أمر فعل وأمر إيه؟ وأمر ترك، فالأمر يدخل فيه هذا. ولهذا الأمر أعم. فعموما فعل الأوامر أعظم من ترك النواهي، هذا من حيث هي. ولبعض الأوامر قد يكون أدنى من بعض النواهي، ولهذا لما يقال الصبر على الطاعة هذا أعظم من الصبر عن المعصية، هذا من حيث الجملة. إنما بعض أفراد المأمور قد يكون الصبر عليه أقل من بعض الصبر عن المعاصي، لكن من حيث الجنس، من حيث كذا، فإن ما يتعلق بالأوامر أعظم مما يتعلق بالنواهي. قلت.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة.
يعني إذن أقر ابن القيم هذا التقعيد، أن ترك الأوامر أعظم من ارتكاب النواهي، فما تؤمر به وجوبا إن تركت هذا أعظم إثما من ماذا؟ من ارتكاب النواهي. طبعا من حيث هو كأمر أو نهي، ولكما قلنا هذا قد يدخل النهي في الأمر، لأنك مأمور ألا تزني، أو تقول منهي عن أن تزني. نعم نعم.
قال
احنا بينا الآن نقول في الجملة هذا قد يدخل في هذا، لكن عند الفصل لا، الأمر شيء ونهي شيء. الأمر افعل، إنه لا تفعل، لكن من هذا في العمومي قد يدخل النهي كما قلنا إذا ذكر الأمر فقط فقد يدخل فيدخل فيه النهي، لأنه أمر بألا تفعل. لكن حينما نفصل في الحدود نجد الأمر شيء والنهي شيء، ولهذا الأصوليون تكلموا في الأمر وتكلموا في النهي، والأمر له صيغة في الشرع والنهي له صيغة في الشرع، والأمر يقال فيه واجب والمنهي يقال فيه معصية. ولهذا حتى القرآن قال الله عز وجل تلك حدود فلا تعتدوها، تلك حدود فلا تقربوها، فلا تعتدوها فيما يتعلق بالأوامر، فلا تقربوها فيما يتعلق بالنواهي. إذن في فرق بين الأمر والنهي من حيث حد المية، لكن نقول قد يدخل النهي في الأمر على اعتبار بأنه أمر إيه بترك كذا. طيب ابن القيم يبين الآن لماذا ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب النواهي، ويقول مسألة عظيمة لها شأن، وذلك من وجوه عديدة. أحدها
ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس. الثاني أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق.
انتبهوا، هذا تعليل أيضا. ترك الأوامر غالبا الحامل له الكبر والعزة، إنما مرتكب النواهي غالبا الحامل له الشهوة والحاجة، لكن يكون قد يكون منكسرا، ما عنده كبر لكن عنده شهوة دفعته. إنما يترك الأمر هذا قد يكون مصدره الكبر والعز. ثم قال ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال ويدخل من مات على التوحيد وإن زنى وإن سرق. لكن هذا فيه نظر أصلا في الاستدلال. أما من حيث التقعيد صحيح فعلا أن الشهوة قد يحملك على فعلها شهوة، المعصية قد يحملك على فعلها شهوة وأنت تعلم أنك مذنب وأنك عاصي، وأنك يعني كثير من الذين يدخنون يعرف أن الدخان هذا بلا وكذا، ولكن شهوة، أو الزاني أو إلى آخره. لكن الذي يترك الأوامر كالصلاة كالزكاة كالصيام وتنصحه غالبا يكون الدافع له في ذلك ماذا؟ الاستعلاء والكبر والعزة وغير ذلك. طيب لكن ابن القيم استدل بالنص لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما في المعاصي وإن زنى وإن سرق. طيب هل لا يدخل جنة مطلقا؟ لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة، هذا مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، إلا أن يكون الكبر معناه الاستكبار عن التزام الأوامر، يعني كبر يعود به إلى الناقض، يكون كفر استكبار. أما مجرد كبر، عنده كبر في التعالي على الناس وغير ذلك، فهذا من جملة المعاصي. وأما ارتكاب النهي قد يكون فيه ما جاء في الكبر، لا يدخل الجنة قاطع رحم، قتات، فنفس المسألة. نعم.
قال الثالث أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي، كما
يعني قد يفهم من قول الإمام ولا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق. طب وإن كان على التوحيد طيب وعنده كبر وهو على التوحيد، ليس الاستكبار عن التزام الشرع، ولكن كبر بتعالي على الخلق مع اعتقاد الشرع وقبوله والانقياد له، هذا شأن أصحاب المعاصي. نعم. الثالث
قال الثالث أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي كما دل على ذلك النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وقوله ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وقوله اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وغير ذلك من النصوص وترك المناهي عمل فإنه كف النفس عن الفعل ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر كقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا والله يحب المحسنين وقوله وأقسط إن الله يحب المقسطين والله يحب الصابرين وأما في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة كقوله والله لا يحب الفساد وقوله والله لا يحب كل مختال فخور وقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ونظائره وأخبر في موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها كقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله إذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات ولهذا يقدر ما يكرهه ويسخطه لإفضائه إلى ما يحب كما قدر المعاصي والكفر والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها من الجهاد واتخاذ الشهداء وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستكانة وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه وحصول الموالاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من الآثار التي وجودها بسبب تقديره لما يكره أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه كما يقدر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه فعلم أن فعل ما يحبه أحب إليه مما يكرهه.
عرفتم الحكمة في تقدير المعاصي يا أخوان، تقدير ما يكرهه الله ويسخطه، تقدير المعاصي وكذا. الحكمة ذكر ابن القيم فقال إيه؟ لأنها تفضي إلى ما يحب. طب كيف المعاصي تفضي إلى ما يحب؟ كيف الله قدر المعاصي؟ لأن ذلك يفضي إلى ما يحب. من ماذا؟ من التوبة، من الأوبة، من الانطراح بين يديه سبحانه وإظهار الذل والافتقار، وهذه مقامات يحبها الله سبحانه وتعالى. وإلى المعاصي هذه يسخطها الله ويكرهها الله شرعا، أما قدرا وكونا فإنها مبنية على حكمة الله. فإن قال قائل على ما يقدر الله ما يكرهه، على ما يقدر الله ما يحرمه، قلنا ابتلاء للعباد. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الفارق بين كافر والمؤمن في المقام ايه؟ وجد الكفر وجد الايمان. اما المؤمن فجاهد نفسه على ترك الكفر والزم نفسه بالايمان، فكان في المقام العالي لانه جاهد، بخلاف الكافر. مثل أن يكون إنسان أعمى، هل يمكن أن تثنى عليه بغض البصر؟ ما شاء الله فلان لم يرى امرأة قط، لم ينظر امرأة، ما شاء الله، يا الله معقول؟ آه والله فلان لم ينظر امرأة قط لأنه كفيف. لكن الذي لم ينظر إلى امرأة مع وجود العينين، هذا ماذا؟ هذا لا شك الذي يمدح والذي يثنى عليه. فالإيمان والاستقامة عليه مع وجود الكفر يمدح صاحبه جدا، لأنه لا يمكن أن يأخذ الكفر. المطيع مع وجود المعاصي، المجاهد مع وجود التعلق بالدنيا، المطيع مع وجود منصب كان يمكن أن يتبواه ولكن رأى أن في ذلك معصية. معلوم أن من ولهذا النبي قال ورجل دعته امرأة ذات منصب من وجبان فقال إن خبرها، ده أعلى إيمانا ممن لم تدعه امرأة وإن كان يعف نفسه. فإذا هذه مقامات لحكم الله، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. هذه الحكمة. شوف انت الآن جميع إخواننا زي ما احنا نقول دايما رد مشايخ، كلكم رد مشايخ. يعني ايه؟ يعني خد كعب داير، خد ده وصدم فيه، طلع مع الإخوان، خد ده وصدم فيه، طلع ثورجي، خد ده وصدم فيه، طلع أشعاري، خد ده وصدم فيه، طلع صوفي، خد ده وصدم فيه، طلع معتزلي، خد ده خد كعب داير كما يقولون، رد مشايخ إلى أن تصل إلى السنة. لا شك أنك بهذا ربما تكون أفضل ممن ماذا؟ ممن نشأ فلم يعرف إلا سنة فالتزمها بحكم ماذا؟ وجود المكان والسنة وظهور السنة فلم يعش غربة. إنما ده لازم شيخ وأحبه، ثم لما انحرف تركه لله وقد كان يحبه فقدم هداه على هواه وانتقل. اللي بيجاهد هذا الجهاد لا شك ان قد يكون هذا الوجه اكمل ممن لم يمر على هذه المسائل كلها. ولهذا من تخطى تلك العقبات والسدود وفي النهاية ركن الى السنة، هذا لا تخاف عليه الا من شيء واحد، لأن بني 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 طقا من شيخ إلى شيخ ولماذا وكيف وصار عنده الحمد لله اعتزاز بالسنة. هذا الذي تخشى عليه منه واحد فقط، نفسيته. إنما سلفيته قد لا يؤتى منها، خلاص المسائل مضبوطة، لأن سيب الشيخ ده بسبب الخروج على السلطان، وسيب الشيخ ده بسبب مباركته للإخوان، وسيب الشيخ ده بسبب خوضه في ديمقراطية وكذا، وسيب الشيخ ده لأنه طلع حزبي أقام حزبا بعد ما كان بيقول سلفي أقام حزبا، أو ترك الشيخ هذا لأنه استدعى كل الحزبين في مصر وأقامهم عنده. إذن هذه المسائل أنت الحمد لله ضبطت فيها. المشكلة تأتي في ماذا بقى؟ في الحالقة، في الحالقة نفسك التي بين جنبيك قد تؤتى من قبلها بعجب وغرور بكبر بشهوة تسيطر عليك بمنصب. باغترار بأموال وشهوة المال حتى أبعدتك عن هذا الطريق. هذه مشكلة قد يؤتى الواحد من قبيلة، وممكن الشيطان ايه يبرر له مش مشكلة يعني المال واخدك وكذا، بس الحمد لله انك على السنة، حتى لو نساء وكذا دي شأنها شأن معاصي، انما انا الحمد لله على السنة. سنة مع زنا احسن من بدعة مع عفة، قال ابن مسعود لان احلف بالله كاذبا احب لا من احلف بغيره صادقا، وتبرر نفسك ويضحك عليك الشيطان. فالسلفي الذي تخطى هذه العقبات حتى يصل المنهج الصحيح يبعد ان يخترق من جهه سلفيته، لكن يسهل جدا ان يخترق من جهه نفسيته. وتامل المنتكسين عن المنهج، منتكسين في وهم اصحاب منهج، اتجده انما كان السبب النفسية وسلوك الشيطان إليه عن طريقها. نعم نعم. صح وأقوي اجتهاد ثم قد أرجع. ده وارد طبعا. الذي يعتقد على الحق في كل مرحلة قد يكون محمود وقد يكون مذموم. محمود من جهة ماذا؟ أراد الحق وبذل قصارى جهده في التماسه، فلم يجد إلا هذا أمامه ولم يعلم عن المضاد والمخالف وكذا. فهذا انتبه، هذا انتبه، هذا الذي قد تقول فيما تقول أنت، وهو أنه قد يعذر لأنه ماذا؟ لأنه ما سمع الحق. هذا ما سمع الحق، وإنما يعتقد أن اللي عليه هذا هو الحق بحكم أنه نشأ في بيئة بكذا، بحكم تعظيمه لهذا الشيخ عن غيره، بحكم إلى آخره، بحكم التشويه اللي منع أن يسمع حقا من فلان أو كذا فيعتقد هذا. فهذا له متعلقان في الحكم، متعلق فيما يظهر لنا، ومتعلق فيما يكون عند الله. فيما يكون عند الله لن نتأخر فيه وقد يعذر. ولهذا شيخ الإسلام تكلم في الطوائف في 72 وقول النبي كلهم في النار، قال هذا من باب وعيد، فقد يغفر لأحدهم كأحد، يغفر للواحد لأنه قد يكون جاهلا وكذا، وقد يعذب ويخرج من النار شأنه شأن العصاة، وقد يخلد. طيب، فالشق هذا مع الصنف هذا اللي هو بيعتقد أنه على الحق لأنه ما سمع سواه، هذا نقول عند الله سبحانه وتعالى هذا حساب الله. الشق الثاني فيما يخصنا من انتسب، هذا فيه تفصيل. فمن كان منتسبا لطائفة ضلل تبعا له، وأما من لم يكن منتسبا لطائفة من عموم الناس كده جالس وكذا، فهذا لا أقدم على تضليل وتبديعه إلا بعد إقامة حج عليه، ولكن أحكم على فعله بأنه مبتدع وأحذر من فعله بأنه بدعة. يبقى إذن فيما تعلق بالرب عز وجل هذا أمره إلى الله، فعلا قد يوجد هذا ويعذره الله سبحانه وتعالى. أما فيما تعلق بنا فهذا ينظر، إن كان لطائفة فلن نتوقف عن تبديع وتضليل الجهمية الغيط من مر عليهم واحد واحد، ولا المعتزلة ولا الأشعرة ولا الصوفية ولا الإخوان ولا التبليغ. اللي ينتمي لطائفة يلحق به في أحكام الظاهر، أما من كان وحده ولا ينتمي لطائفة فقد يجهل هذا، فأقيم الحجة عليه أولا وأبين له، ثم بعد ذلك يأتي الحكم. طيب، لكن الصنف الذي يعتقد بقى إنه على الحق مع سماع ما يرفع ذلك والاطلاع، فهذا غير معذور، وإلا هذا على تأويل وتبرير عليه كل أهل البدع، جميع أهل البدع نفس الصفة. الأشعري بيعتقد أن السنة حشو وأن السني وأن السني من نفس المسألة، والصوفي بيعتقد أن السني والسني والسني. فلو كان أن كل واحد عنده تبريره وتعليله وله نقول على كل ما يقول كما يزعم معذورا لما بقي مؤاخذا على وجه الأرض. انتبه أخي فاروق، ده تفصيل جيد جدا، تفصيل نصف، بحيث فعلا في بعض الناس فعلا ما سمع، في بعض الناس ما وصل وما سمع نتيجة أمور، منها أن ممكن يكون هذا عظيم فلا يسمع غيره، ممكن يكون مثلا اسمع مثلا هشام ده ضل ومضل ومنحرف والعلماء وهكذا ولم يسمع، ده ممكن يكون كما قلنا حكم أخروي قد يعذر عند الله. حكم دنيوي إن كان ينتمي الطائفة فمحكوم عليه بحكم الطائفة، إن كان ما ينتمي الطائفة ده نقيم الحجة عليه قبل الحق الوصف به. آخر لا، سمع هشام بيقول ويقول ويقول ويقول، ولكن هو عنده اللي بيقوله هو ده أقوى ويبرر لنفسه. لا، انت وصلك الحق وكذا وكذا، ما عندك الا شبهات لا انا اعتقدها اصول. طب ما هو كل مبتدع كده، كل مبتدع التحريف اصول عند الأشعرة، والاثبات للصفات على وجهها تجسيم عند المرجئه انت خارجي، وعند الخوارج انت مرجئ، عند القدريه انت جبري، وعند الجبريه انت مرجئ، انت قدري وهكذا. لا يعذر من وصله الحق كذا. حالة واحدة في هذا الباب اللي ممكن يعذر، ما هي؟ أن يكون الرجل على السنة، على السنة، مش على البدعة، من أهل البدعة لا، على السنة، عالم إمام، ومع ذلك يتأول أمرا وجاءه الحق في ذلك لكنه لم يثبت عنده، أو عنده أن هذا مناط غير المناط اللي بيتكلم فيه، أو الأخيره من أعذار الأئمة المعروفة الأئمة. تأويل الإمام ضمن عدم الهوى، تأويل الإمام لا يصادم الأصول اللي عنده، بل يتأول على الوجه الذي يتصدم عن الأصول. تأويل الإمام السني كما يقولون من داخل العائلة، من داخل البيت، هذا الذي قد يكون. ومن ذلك تأول الصحابة القتال، علي قاتل بتأول، ومعاوية قاتل بتأول، وأحدهما المصيب والآخر المخطئ، والعدمان من الأجر. بل إن شيخ الإسلام يقول وقد يتأول المسلم في إكفار أخيه بل وقتل أخيه. فإن عمر رضي الله عنه تأول حاطب، الظاهر إيه؟ هذا منافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. أسامة تأول فقتل، إنما قال تعودا. هذا التأول الذي لا يضلل صاحبه لسنة ينشرها ولأصول يلتزمها، ورفع هوى في التأول ما يخدم به معتقدا باطلا، يبقى الذي لا يعذر يا مجاهد في التأويل، وهم أهل البدع أو من كان على بدع وكذا وضواته ليست أصولا، الأصول السلفية السنية وإلى آخره، تمام، تعظيما لأقوال الأسلاف وتعظيما لسنة الأشياخ. هو اللي تأوله أبو طالب، هو اللي تأوله المشركون إن وجدنا أباءنا على أمة، فلا يعذر كل متأول، لأنه لو كان كذلك لما بقي أحد. وبهذا ينضبط مفهوم هذه المسألة، ويوضع الضابط بلا عدم اتزان، حتى لا يحملك الغير على السنة أن تتجنى، وكذلك ما يحملك الخوف من التجني على التبرير للجنة. وإلى صحيح اللي عند ياسر برهان بتأوله، في المقابل اللي عند عبد المصير بتأوله، في المقابل اللي عند العدو بتأوله، في المقابل اللي عند قرضاوي بتأوله، في المقابل اللي عند أسامة عبد العظيم بتأوله، في المقابل كل الدنيا بتتأول، كل الدنيا بتتأول. إذا ما بقي مبتدع. لو أن الأمر عندنا أن كلمة تأويل إن دخلت تكون مقارنة للعذر، لا، التأويل الذي له الوجه المعتبر ويصدر من أهل السنة الذين لا يتهمون لا في المقاصد ولا في الأصول. نعم نعم.
قال ويوضح الوجه الرابع أن فعل المأمور مقصود لذاته، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور، فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه أو ينقصه، كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها، فالنهي عنها من باب المقصود لغيره، والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه.
والمقصود لنفسه يقدم عن المقصود لغير. سبحان الله، أطال البحث هذا، الوجه 17، الوجه 23، كل هذه أوجه كون فعل الأوامر أعظم من ترك النواهي. طب لعلنا نقرأ عند الوجه 5 أو نأخذ الصفحة دي عشان نقف عند الوجه 8. يلا الوجه 5.
قال ويوضحه الوجه 5 أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائه، وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، علم دقيق يا أخوان. فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائه، إنما المنهيات من باب الحمية، الاستفراغ. نعم.
وحفظ القوة مقدم على الحمية.
ليه؟
فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة، فالحمية مرادة لغيرها. نعم. وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها، ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت،
صحيح، ومنعت قوية الإيمان دفعت المواد الرضيع. ولهذا متى يزني هذا ومتى يسرق هذا ومتى كذا هذا؟ إذا نقص الإيمان. طب إذا قوي الإيمان حمله على ترك ماذا؟ المحرمات. نعم.
ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. فتأمل هذا الوجه. قال الوجه السادس أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل
لا يحصل له
شيئا من ذلك. فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار.
يا الله يا الله، ها، عبارة عظيمة عظيمة تخدم قضية جليلة. ما هي؟ ها، قضية العمل. رد على شبهته، رد على شبهة ترك المنهيات عمل. ولهذا من لم يأتي بشيء من المأمورات وترك جميع المنهيات فقد عمل، وإذا عمل فلا يكفر لأنه أتى بعمل وهو النهي. ماذا يقول الشيخ هنا؟ فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. هذا الوجه. والوجه الثاني للتلازم بين المنهيات والمأمورات، فمن ترك المنهيات كلها إيمانا بالله وتعظيما له لا يتصور ترك الأوامر كلها، ما يمكن أبدا. الزنا حرام أخشى الله، الربا حرام أخشى الله، الغل حرام أخشى الله، كذا حرام أخشى. طب صلي، ما في صلاة. طب صوم، ما في صيام. طب زكى، أليس الذي يحملك على ترك المحرمات مع وجود الشهوات والدواعي من خوف لا تزعم يحملك نفس الخوف الذي حملك على ترك النهي سيحملك على فعل الأمر؟ ولا الخوف بيتجزأ؟ لا يمكن تجد خوفا يحمل على ترك زنا ولا يحمل على إقامة صلاة. ما يمكن تجد خوفا يحمل على ترك ربا ولا يحمل على إقامة صيام. مستحيل أصلا، هذا مستحيل مستحيل. فهناك تلازم آخر بين ترك المنهيات وفعل المأمورات. يبقى من ترك الأعمال المعاصي كلها ولكن لم يأتي بشيء من الأعمال قط كان مخلدا. يبقى احنا قلنا هذا وجه. الوجه الثاني وهو وجه التلازم. الوجه الثالث ما هو؟ الوجه الثالث أنك لو تأملت كلام أهل السنة في مسألة ركنية العمل وجدتها في المأمورات. لم يعمل وإن كان النهي يدخل تبعا، لكن المقصود هذا، أمر أن يفعل فلم يفعل، كما قال بعضهم في قول الله وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أرأيت لو أنه فعلها ولم يقر أينفعه؟ قال لا. قال فكذلك إذا أقر ولم يفعل. طيب، منزلة الأعمال من الإيمان بمنزلة الشفتين من الكلام، كل هذا متعلق بالأفعال. فلما أهل السنة تكلمون عن مسألة الأعمال ووجوب الإتيان بها، كل هذا متعلق بالأعمال وأداء الفرائض. بل إنك تجد يا شراكة عندك، أتجد كلام أظن سفيان في الفرق بين فعل الأوامر وترك المحارم. إن هذا لو لم يأتي بالأوامر وكذا شأنه شأن إبليس، وترك المحارم شأن المعاصي ومواقع من آدم عليه السلام. فالمطلوب عند أهل السنة حينما يتكلمون في قضية الأعمال هو ما يتعلق بالمأمورات. ويقول شيخ الإسلام: ويكون رجل مؤمنا إذا ترك، إذا لم يأتي بشيء من الأوامر التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي بشيء من الأوامر. إذن كلام ابن القيم هنا مهم جدا، ينضف في باب الأعمال وحكم ترك الأعمال. يقول: فإنه لو ترك جميع ما يأتي ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفع ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. هذا واحد. اثنين: للتلازم بين الأوامر والنواهي، فإنه لو ترك كل ذلك لله لفعل أيضا الباقي لله. الأمر الثالث: لأن أهل السنة والجماعة احنا نتكلم في مسألة الإيمان، فإنما يقصدون مسألة الفرائض والأعمال. نعم.
قال سفيان
أي
بن عيينة قال: المرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمن
استن. ها اهدى شوي. قال:
قال المرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض.
مصرا وليس ماذا؟ مكذبا. يقولون لو أتى بالشهادتين وكذا أتى بالإيمان ولو إنه مصر على ترك ماذا؟ الفرائض. ها؟
وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم.
وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، منزلة المعاصي، سموه ذنبا وسموه كفرا. لكن الذنب الذي عندهم ليس متعلقا بمبحث الإيمان، لأن عندهم الإيمان ما يزيد ولا ينقص، وإنما متعلق بمبحث الأعمال منفصل، فهو ذنب. ولهذا اللي لا يأتي بالأوامر عند المرجئة آثم، لكن آثم من وجه العمل ومؤاخذ من وجه العمل، إنما من وجه الإيمان كامل الإيمان. عند من يقول الإيمان القول يبقى كامل الإيمان بالقول، عند من يقول الإيمان تصديق يبقى كامل الإيمان بالتصديق، عندما يقول الإيمان قول وتصديق يبقى كامل الإيمان بقول وتصديق، إنما المؤاخذة من جهة الأعمال. فيقولون دي بمنزلة المعاصي. ها.
قال: وليس بسواء.
وليس بسواء. ها.
لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية.
انتبه انتبه بقى للتعليل. شوف النقلات، أنا بجيب لك النقلات أهو عشان تبقى فاهم، اربط بين النقلات. لأن
ركوب المحارم من غير استحلال معصية.
بس وقف. لأن ركوب المحارم، زنا، ربا، قتل، أي محارم سوى الشرك طبعا، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. ها.
وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر فهو كفر.
بس وترك الفرائض متعمدا من غير ايه؟ جهل ولا
عذر.
كفر
ولا عذر.
ولا عذر
فهو كفر.
فهو كفر من غير جهل ولا عذر فهو كفر. نفس الرد اللي احنا قلنا في من ترك العمل للجهل، من ترك العمل لعدم الإمكان تاب ومات لعذر، وعليه يحمل أحاديث الشفاعة لم يعملوا خيرا قط. لو أخذنا بظاهره وقلنا فعلا لم يعملوا خيرا قط لجهله بالعمل ومات وله معاصي فدخل النار بسببها، أو ماذا؟ أو لكونه مات قبل فرضية عمل وعنده معاصي، إنما تارك العمل كلية مع العلم وعدم العذر فإنه يكون كافرا. يبقى هنا فرق ابن عيينة، ده نقل عميق جدا، ده نقل في نقطة الدائرة في خلاف مع برهان وغيره من الذين يقولون بنجاة تارك العمل، نقل مهم جدا، فإنهم دافعوا عن أن ترك المنهيات من الأعمال، أن تارك الأعمال صاحب معاصي وليس كافرا لو ترك العمل كله. هنا ابن عيينة فرق قال فإن وليس سواء، فإن ارتكاب
المحارم
هذا
من غير استحلال،
معصية، وترك
الفرائض
متعمدا
من غير جهل
ولا عذر كفر. بس خلاص عرفتم. يبقى السلف قصد بقضية الأعمال ماذا؟ ترك العمل الفرائض. ها
قال وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود
إلى آخر ذلك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا يتبين بالوجه السابع أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج إن غلبت حسناته سيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، فمآله إلى النجاة، وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به، وإن لم يأتي بضد وجودي من الشرك، بل متى خلى قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره. فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه.
لكن مجرد ترك التوحيد فقط موجب لماذا؟ موجب للنار وإن لم يأتي بالشرك. إنما إذا أتى بالشرك مع ترك التوحيد أخذ بالإثنين. نعم.
قال ويوضح الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبد ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والإعراض.
لا، ده هو بقى كل وجه يقول يوضح. نعم.
بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعوني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه، فهذا لا يعد كافرا بذلك ولا
ليه؟ لأنه موقن بالأمر ونهى ومصدق به. إنما اللي يقول أنا لا أكذب ولا أصدق ولا أحب ولا أبغض ولا آخر، هذا لم يثبت له إيمان، هذا كافر. نعم.
فهذا لا يعد كافرا بذلك ولا حكمه حكم الأول، فإن هذا مطيع من وجه وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه.
الله أكبر. وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه. طب نقف عند الوجه التاسع، نقف بهذا ونكتفي. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.